بين في أبواب النكاح، و عند قول المصنف وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا. رأي إسماعيل.
الحمد لله رب العالمين.
حسن. المصنف رحمه الله تعالى ما زال يذكر حق الزوجة في قضية المبيت، سبق وأن بين جملة من الحقوق والواجبات، حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها، وتحدث في قضية المبيت، ومن ذلك قضية القسم إذا تزوج امرأة جديدة. فالمذهب على أن الرجل إذا تزوج امرأة طيبا أقام عندها 3 أيام ثم بعد ذلك قسم بين نسائه، بمعنى رجع إلى قضية المبيت ليلة عند هذه وليلة عند هذه. وأما إذا تزوج ذكرا فإنه يقيم عندها 7 أيام بلياليهن، ثم بعد ذلك يقسم، بمعنى أنه يعود إلى ما كان من إعطاء كل امرأة ليلة، يبيت عند كل امرأة ليلة من الليالي والدليل على ذلك ما جاء في حديث أنس قال: من السنة إذا تزوج الذكر على الثيب أقام عندها 7 وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو له حكم الرفع، لأن قوله من السنة هذه من الأمور التي تشير إلى أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة بات عندها 3 ليال، ثم قال لها: ليس بك هوان على أهلك، يقصد أهلها من نفسه صلى الله عليه وسلم، إن شئت سبعت لك، فإن سبعت لك سبعت لباقي نسائي، والمقصود بأن الرجل إذا تزوج البنت قام عندها 7 أيام ثم يرجع فيقسم، بمعنى يبيت عند هذه ليلة عند هذه ليلة، فتكون الأولى يعني المرأة الجديدة هي آخرهن قسما، يعني هي آخر العدد لأنه ابتدأ بها. وأما إذا تزوج الثيب فيقيم عندها 3، ثم بعد ذلك فإن رضيت المرأة الثيب بأن يسبع لها ثم يسبع لنسائها فلها ذلك. إذا سبع لها الثيب بمعنى بات عندها 7، اشترط عليها بأن يسبع لنسائها، سبع للأولى ثم للثانية ثم يعود إليها من جديد، وتكون لها ليلة واحدة، بمعنى أنه يرجع إلى القسم الجديد المعتاد وهو ليلة لكل امرأة. وهذا المذهب عليه جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية. أما الحنفية فذهبوا إلى أن القسم ليس له عدد، بمعنى أن الرجل إذا بات عند الأولى عند الجديدة 3 أو 7 أو 5 أو أي عدد من الليالي فإنه يجب عليه أن يعدل مع الجميع، والاستدلوا بنصين من السنة. الأولى النص الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل. فقالوا بأن المبيت عند المرأة الجديدة سبعا أو ثلاثا هذا لا يتوافق مع العدل الذي أمر به الزوج، وليس هو من المعروف، وليس هو من المعروف، ولذلك يعاقب من جنس عمله بميل شقه. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. قالوا هذا نص صريح على أن الرجل إذا سبع للمرأة فإنه يقضي للأخريات، يقضي للأخريات، وهذا قول مرجوح، والراجح ما ذهب إليه الحنابلة وهو قول جمهور العلماء، وذلك للنص، وذلك للنص والقياس الصحيح، قياس الصحيح. المقصود بأن الرجل يبيت عند المرأة الثيب التي يتزوجها ثلاثا وعند البكر سبعا، هكذا ورد النص الخاص من عموم الأمر بالعدل في المبيت، من عموم الأمر بالعدل في المبيت، وهذا شيء طبيعي وهو يتوافق مع العدل، توافق مع العدل، فإن المرأة حديثة الزواج تحتاج زوجها، تحتاج زوجها، فهي لا تستغني عنه في بداية الزواج، ولا يتناسب الحال أن يبيت عندها ليلة ثم يذهب ويتركها، خاصة من كان عنده أربع نساء مثلا فيذهب ثلاث ليال ويتركها، هذا لا يتناسب معه. ولذلك هذه القسمة هي من تمام العدل، تمام العدل الذي جاءت به الشريعة. ولذلك العدل أحيانا قد يأتي في صورة تفاوت، قد يأتي في صورة تفاوت، تفاوت مثل ما ذكرنا في باب النفقة، قلنا هناك نفقة فضل ونفقة فرض، ونفقة الفرض من العدل أن تتفاوت حينما يكون بين الأولاد تفاوت سني بالنسبة للقدر الذي يعطى منه الولد. إذن إذا رضيت الثيب بأن يسبع لها فلا بد أن ترضى بالشرط أن يسبع لباقي نسائه. نعم. نعم. وله تأديبهن على ترك الفرائض، والمقصود بتأديبهن الأدب المناسب لحالهن، لأن الرجل قوام على المرأة، فالله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. ولذلك مسألة التربية والتأديب بالنسبة للبيت موكلة إلى الرجل في المقام الأول، وهو مسؤول عن امرأته في تأديبها وتربيتها وفي تعليمها. ومن ذلك أمرها بالصلاة وأمرها بالصيام وأمرها بالحج وغير ذلك من الأوامر ومن الفرائض. والإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: أخشى أن لا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن، يعني تعلم القرآن التعلم الواجب وهو حفظ سبع آيات وهي سورة الفاتحة التي لا تقام الصلاة إلا بها، أن تحفظ سورة الفاتحة. وكذلك يأمرها بالقراءة وبالحفظ وإن كان قدرا زائدا عن الفرض، وهذا من باب تأديبها وتعليمها ومن باب حثها على الخير، باب حثها على الخير. ولذلك الرجل مأمور بأن يوقظ زوجته للصلاة، مأمور بأن يأمرها إذا رآها تتأخر عن غسل الجنابة أو أنها لا تصلي أحيانا لتضيع الوقت، وكذلك الصيام يأمرها بها. فكما أنه يمنعها من المحرمات كالزنا وشرب الخمر والربا والكذب والتبرج أو التهتك أو سيء الأخلاق سواء في الأقوال أو الأفعال، كذلك يأمرها بالفرائض، فهو مسؤول عنها وسيسأل عنها يوم القيامة. ولذلك شدد الإمام أحمد رحمة الله عليه، فالرجل الذي يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم شيئا من أحكام الدين، شدد في هذا. والمقصود بأن الإنسان ينبغي له أن يأمر زوجته وينهاها. وللأسف الشديد كثير من الناس يترك لزوجته الحبل على الغارب، فمنذ أن اقترن بها لا يعرف أنه وعظها ولا ذكرها ولا علمها. ولذلك تشتكي كثير من النساء يعني جفاء الأزواج معهن في هذا الباب في هذا الجانب، فلا يأمرها ولا ينهاها، فهو أشبه يعني برجل يدخل فندقا ينام فيه ويخرج للأسف. وأيضا من الناس من تكون عنده امرأة مقصرة جاهلة في العلوم الشرعية وفي أمور الدين ويتركها هكذا، ولذلك هو يأثم في هذه الحال، هو آثم في هذا الحال. يجب أن يعلمها وأن يلاحظ صلاتها ويلاحظ صيامها، تنبه لها. والرجل إذا كانت عنده زوجة صالحة فإنه سيعيش حياة هنية وعيشة رضية، ستكون أيضا معه في الجنة كما قال جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالمقصود بأن الرجل ينبغي أن يؤدب زوجته ولو احتاج الأمر إلى الضرب غير المبرح أو المبرح، لو احتاج الأمر إلى ذلك فلا بأس إذا كانت ممن تتأدب بالضرب كما سيأتي معنا في قضية النشوز. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنفق على عيالك من طولك، يعني من قدرتك واستطاعتك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله. خرجه أحمد بإسناد صحيح. أنفق على عيالك من طولك، النفقة هذه التي ينفقها الرجل على أهله أفضل من النفقة على الفقراء والمساكين. دينار أنفقته على فقير، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الذي أنفقته على أهلك. حتى قال كثير من أهل العلم ولو لم يحتج ذلك إلى نية، يعني لو أنفق من دون نية فإنه يؤجر، وأنه أفضل من الإنفاق على الفقراء والمساكين. ولأجل هذا ينبغي للناس أن يوسعوا على أهلهم بالمعروف ومن دون إسراف ومن دون تبذير ومن دون تجاوز للحد الشرعي في هذا الأمر. قال ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، يعني ليس المقصود الضرب وإنما التخويف. حتى قال بعض العلماء وذكروا في هذا حديثا ضعيفا، قال علق عصاك حتى يراها ولدك وخادمك. وتعليق العصا إشارة إلى أن هذه العصا لمن إيش؟ لمن عصى، إنما يعلق بمعنى أن هذه العصا لمن عصى. هذا من باب التخويف. طبيعة الحال ليس في الشرع تأديب فيه إضرار بالبدن حيث يكسر عظما أو يبضع لحما أو يشق جلدا أو يشوه وجها أو يحدث كدمة، هذا ليس في الشريعة. الشريعة لا تأمر بهذا، النبي عليه الصلاة والسلام زجر عنها. لكن الضرب موجود في القرآن والسنة، ولكن بالقدر الذي يتأدب به الولد أو تتأدب به الزوجة كما سيأتي. والمقصود بأن الرجل ينبغي أن يكون فاعل مؤثر مربي في بيته، وأن لا يكون هامشيا. بعض الناس هامشي في بيته، يأكل يشرب كأن داخل فندق، يأكل يشرب وينام ويطلع، هذه شغلته فلا يفعل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوب. لماذا؟ حتى يربي أولاده، يربي زوجته، يربي من في البيت تعودون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي حتى على الأكل. يقول عمر بن أبي سلمة: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت يدي في الصحفة، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول: فما زالت تلك أكلك. رباه، علمه على الأكل. ولذلك أحيانا التربية بالفعل أكثر من التربية بالقول، والفعل مؤثر كما قال شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطع. فالإنسان إذا كان في بيته مثالا لتطبيق السنة والابتعاد عن المحرمات والمكروهات والقبائح فإنه مثال يقتدى به، فالأولاد يقلدون آباء، حتى الزوجة تتأثر بزوجها إذا كان ممن يفرض شخصيته كما يعبرون الآن بالمصطلح العصري، يفرض شخصيته بمعنى أنه يوجه ويرشد ويعلم. وبعض الناس يشتكي يقول: مليت، يقول: مللت وأنا أعظ وأرشد وأذكر ولا مجيب. ينبغي للإنسان أن لا يكون يجعل له حد في قضية النصيحة والتربية والتعليم. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى الإسلام، ومن ضمن النفر أفراد هؤلاء القوم زوجته وابنه. قال جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. إلا قليل، نفر قليل، 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة، وزوجته من ضمن المدعوين وولده أيضا، ومع ذلك ما يأس حتى بلغ بهم الحد مبلغا عظيما، فأذن الله له بالدعاء عليه فدعا له. المقصود بأن الإنسان يصبر ويحتسب الأجر ويتاجر مع الله في زوجته وأولاده، يصبر عليه، فلعله يأتي وقت الهداية فيهديهم الله جل وعلا. قال: وأخفهم في الله، يعني عظهم وذكرهم بالله، موعظ. قال: وأخفهم، يعني خوفهم بالله. وتخويف المؤمن بالله مسلك عظيم لأجل أن يترك المنكر أو التقصير في الواجب. نعم. هذه المسألة تسمى مسألة نشوز المرأة، والنشوز مذكور في قول الله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ومذكور أيضا في قول الله جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهم الآيات. والمقصود بالنشوز هو الترفع، يقال أرض الناشز يعني مرتفعة، أرض الناشز يعني مرتفعة. والمقصود هنا أن المرأة تترفع على زوجها، وذلك بعصيانه في الأمور الواجبة عليه تجاه زوجها، تجاه زوجها، فيدعوها إلى فراشه فتأبى وتقصر في حقه من حيث الطبخ مثلا، أو من حيث الإتيان بالأمور التي يطلبها، كأن يطلب منها ماء فتأبى، أو تأتي به ولكن بتبرم وتضجر ودمدمة واكفهرار وجه وغير ذلك من الأمور التي تدل على إعلانها العصيان على زوجها. هذا هو الترفع. ورب من الترفع أيضا أو من النشوز خروجها بغير إذن زوجها، هذا تعد به عاصية لغير سبب شرعي أو سبب طبيعي. وكذلك عدم ردها عليه من حيث السلام والكلام، كأن توليه ظهرها ولا تجيبه في سؤال ولا سلام ولا كلام، بمعنى أنها تتغير عليه على غير العادة، يعني لم تكن لها عادة. هذا هو النشوز، هذا هو النشوز. أو تفعل أفعالا تدل على أنها كارهة له، كارهة له، كأن تقصر في أمور كثيرة واجبة أو أمور معتادة منها. قال: ومن عصته وعظها، أي خوفها الله عز وجل. الوعظ هو كلام مصحوب بزجر، هذا هو الوعظ، كلام مصحوب بزجر. ولذلك المواعظ هي صياط القلوب، صياط القلوب، فيعظها، ذكرها الله والدار الآخرة، يذكرها عذاب القبر ونعيمه، يذكرها الجنة والنار، خوفها بالله عز وجل، يعني يأتي لها بالكلام المرقق الذي لعلها به ترجع إلى حالتها الأولى. أيضا يذكرها ما عليها من الإثم العظيم، وكذلك سقوط كثير من الواجبات كالنفقة والكسوة والمبيت وغير ذلك، وما يباح من هجرها قال وضربها. ولذلك هنا هذه الآيات محل كلام عند أهل العلم، قول الله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. واللاتي تخافون، قال ابن عباس الخوف هنا بمعنى العلم، قال ابن عباس الخوف هنا بمعنى العلم، بمعنى أنكم علمتم أنها ناشزة، ووصلتم إلى يقين بأن هذا الفعل وهذا العمل إنما لنشوزه. وذهب فريق من أهل العلم من أهل التفسير إلى أن الخوف هنا بمعنى الظن، إلى أن الخوف هنا بمعنى الظن، فقالوا في قولة واللاتي تخافون يعني تظنون. ولذلك أخذ أبو محمد بن قدام المقدسي رحمة الله عليه من القول الثاني أنه رتب مسألة تأديب المرأة الناشز كالتالي: قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن، يعني اللاتي تظنون أو يغلب على ظنكم أو تشكون بأنها امرأة ناشز أو أن بدأت علامات النشوز، فابدأوا بالموعظة، ابدأوا بالموعظة قبل أن تنشز. واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن، فإن نشزت فاهجروهن في المضاجع، فإن نشزت فاهجروهن في المضاجع، فإن عصت وتمردت فاضربوهن. وهذا الذي اختاره ابن قدامة حقيقة اختيار جميل، وهو يجري على القاعدة في قضية الترتيب في مسألة الابتداء ثم العطف، هل العطف للمغايرة أم للمباينة أم للترادف أم لأمر آخر، مثل ما جاء في آية الحرابة الذين يحاربون الله قال أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. المقصود بأن هذه بعض العلماء قالوا فيها تنويع، بعض العلماء قالوا فيها ترتيب، بعض العلماء قالوا فيها ترتيب. القول الثاني ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه يبدأ بأيها شاء ما يراه مناسبا، فلو ضربها ابتداء قالوا لا حرج عليه في ذلك، لأن الواو هنا لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب، في قول الله جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فهي لا تحتمل الترتيب، فأيهما بدأ فله ذلك. وذكروا على هذا نصوص عن السلف عملية في تفسير هذا الأمر. ذهب فريق من العلماء وهو اختيار ابن جرير طبري وغيره من أهل العلم أهل التحقيق إلى أن هذه الآية فيها أمران فقط، الهجر والضرب، عفوا الوعظ والضرب، الوعظ والضرب. أما الوعظ ففي قوله تعالى فعظوهن، وأما الضرب ففي قوله تعالى واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قالوا الهجر هنا الربط بالحبل، الهجر هو الربط بالحبل، وهذا يستقيم في لغة العرب أنه يوضع تقرن المرأة بالمرأة. وذكروا قصة الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه أن عنده امرأتان نشزتان، قال فقرنهما، قرن رأسيهما ببعض وجلدهما أو ضربهما. وهذا تفسير منه عملي لهذا المعنى، ولكن هذا لم يكون محل اختيار عند جماهير أهل العلم، عند جماهير أهل العلم. من الطرائف قصة يقولون قصة موجودة أعتقد سمعتوها، يقولون امرأة اشتكت على زوجها فرفع الأمر للقاضي، وإذا بالمرأة فيها في جسمها عضات في أغلب جسمها محل عض أسنان، فسأل القاضي قالت هذا الرجل زوجها يعضها، فقال كيف تعض امرأتك؟ قال هذه امرأة ناشز والله تعالى يقول فعضوهن. فالرجل يعني فهم الآية خطأ على أن العض، فصار مسكين يعض هذه المسكينة ورفعت أمرها للقاضي. المقصود بأن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الآية فيها الترتيب، وهو ما يتناسب على القواعد الشرعية، وهي الدفع بالأسهل فالأسهل، الدفع بالأسهل فالأسهل. فأعظم الأشياء في مسألة النشوز ما هو؟ الضرب، ثم الهجر في المضاجع، ثم العظة، ثم العظة. فأسهلها العظة، فيعظها في أول الأمر. وكثير من النساء إذا وعظت اتعظت، وإذا ذكرت تذكرت وعادت ورجعت، فإن لم ينفع هجرها في المضجع، إن لم ينفع هجرها في المضجع. قال أهل العلم أن يوليها ظهره، هذا تفسير الهجر في المضاجع. وقال فريق من أهل العلم هجرها في المضجع هو ألا يكلمه، ألا يكلمه، قيل أن يوليها ظهره، قيل ألا يكلمه، وقيل المقصود به ترك جماعه، وهذه من التكنية على طريقة القرآن، حيث إنه يعرض ويكني كثيرا. واهجروهن في المضاجع يعني اتركوا جماعهن، وهذا أحد المعاني القوية في تفسير هذه الآية. وأما المضجع فقيل الفراش، وقيل الغرفة، وقيل البيت. وعلى هذا لم يجوز كثير من أهل العلم هجر المرأة خارج البيت، يعني مثل أن يخرج الرجل فيهجر امرأته خارج البيت، هذا ما استحسنه العلماء، وإن قال به بعض الفقهاء على أنه أحد الحلول، وإنما قالوا وقول الله جل وعلا في المضاجع خرج مخرج الغانم، على من فسر الهجر الترك وتولية الظهر وتولية المرأة ظهرها. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الهجر المقصود به هنا الهجر في البيت، فلو ذهب فبات أو نام في غرفة ثانية فلا حرج عليه، لأن المضجع يشمل البيت كما أنه يشمل الغرفة ويشمل الفراش، والمعنى يكون على المعاني السابقة، أن يوليها ظهره وأن لا يجامعها وأن لا يكلمها. وبالنسبة للأيام التي يهجرها فيه، المذهب على أنه لا يزيد على 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. قالوا لا يزيد، ولذلك قالوا يترك السلام والكلام معها 3 أيام، فإذا جاء في اليوم 3 في نهايته سلم عليها، وإذا سلم عليها فيكون قد ترك هجرها، هجر كلامه. والصواب أن له الزيادة على 3 أيام، الصواب بأن له الزيادة على 3 أيام، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا كاملا، وكان في مشربة عليه الصلاة والسلام بعيدا عن نسائه، لأن هذا يسمى هجر معصية، هجر معصية. فلما عصت المرأة زوجها جاز له أن يهجرها بما يزيد على 3 أيام، بما يزيد على 3 أيام. قال: فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد، لحديث عمرو بن الأحوص مرفوعا، وفيه: فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح أو مبرح. فإن لم تنتفع بالموعظة ولا بالهجر، قال: يضربها. والضرب اشترط أن يكون غير شديد، بمعنى لا يكسر عظما ولا يبضع لحما ولا يشق جلدا ولا يحدث كدما مثلا أو يشوه، ويتجنب المقاتل التي في الإنسان وهي معلومة، وكذلك الأماكن مثل الوجه والرقبة والصدر. قالوا: إنما يضربها على عجيزتها أو على قدميها مثلا، بشرط أن لا يكون غير مبرح، بمعنى أنه قال: يضربها بمسواكه أو يضربها بطرف ثوبه مثلا، بمعنى أنه يخوفها، الضرب للتخويف، الضرب للتخويف، وأن لا يزيد. قال: وفي حديث: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يراجعها في آخر اليوم بعشرة أصوات إلا فوقها، لحديث: لا يجلد أحدكم فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله تعالى، إلا في حد من حدود الله تعالى. مقصود بأنه لا يزيد على 10 لهذا الحديث. قالوا: لأن الزيادة على 10 إنما هي في الحدود، وهذا ليس حد، وإنما ضرب تأديب فقط، ضرب تأديب وضرب تربية، ولا يزيد على 10 أصوات. ورخص بعض أهل العلم الزيادة على ذلك، الزيادة على ذلك إن احتاج. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب امرأة ولا خادم بيده عليه الصلاة والسلام، وهذا الضرب ليس لازما، يعني بعض الناس يعتقد بأنه لا بد من الضرب، هذه أمور تربية وتأديب، فالزوج قد لا يحتاج إلى الضرب، قد لا يحتاج إلى الهجر، فإذا اتعظت المرأة بالكلام الحمد لله، وإذا لم تتعظ ينتقل إلى الهجر إن نفع معها، وأحيانا لا ينفع معها الهجر، يعني يعرف بعض الرجال بأن المرأة لا ينفع معها الهجر، صعبة، يعني امرأة فيها من الصعوبة والصلف ما لا ينفع معها عظة ولا هجر ولا ضرب أيضا، ولا ضرب، يعني بعض الناس يقول قد ما يزيدها الضرب إلا عنادا، بل إن أحيانا من النساء من تعتقد بأن الضرب هذا دليل المفاصلة بينها وبين الزوج، لأنه لا يحبها ولا يريد، فالزوج هو الذي يقدر هذه الأشياء، هو الذي يقدر هذه الأشياء، هذه ليست على الإلزام وليست على الوجوب، إنما هي وسائل تأديبية. قال: ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة والمستحسنة، كالوجه مثلا، لأن القصد التأديب للإتلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، رواه أحمد وأبو داود. وقال أحمد: فالرجل يضرب امرأته لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوها لما يضربه. هذا طبعا الإمام أحمد رحمه الله استدل بهذا الحديث، وهذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد، بأن الرجل إذا ضرب امرأته لا ينبغي لأحد أن يسأله لما ضربت امرأتك، لأنه أحيانا قد يكون الضرب بسبب أنه دعاها إلى فراشه فأبت، ثم ضربها بعدما وعظها وبين لها، فإذا سأله الناس قد يخجل، ماذا يقول؟ يقول دعوتها لأجامعها وضربتها، لا يستقيم. ولذلك لا ينبغي لأحد، ومع كون الحديث ضعيفا إلا أنه المعنى صحيح، وهو أن الناس لا ينبغي أن يتدخلوا في شؤون البيت. ولأجل هذا نجد، وهذا جانب تربوي مهم، أن قضية نشوز المرأة وترفعها على زوجها يكون العلاج داخل البيت. نلحظ بأن المسألة بين الزوج والزوج، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وأن المسألة دائما تكون بين الجدران، جدران البيت أربع، وأن لا تخرج خارج البيت. هذا أمر ظاهر، الأمر ظاهر. فإذا تفلتت الأمور وسدت الطرق وليس هناك سبيل لرجوع المرأة، هنا ينتقل إلى إدخال حكمين، حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. والمصنف لم يذكر هذا لأن سيذكره في أبواب قادمة بإذن الله جل وعلا، وهو بعث الحكمين. أنت سدت الطرق يبعث القاضي حكما من أهله وحكما من أهلها، اشترطوا بأن يكون ذكرين بالغين عاقلين، وبعض الفقهاء اشترطوا أن يكون فقيهين، وهذا محل نظر، هذا محل نظر، وإنما هذا على سبيل يعني إن وجد، وإلا القاضي يتولى توجيه الحكمين، فيقول لهم افعلا كذا وكذا وكذا، ثم إن رأيتما أن تفرق فرق. لأن من الناس خاصة من عنده حكمة وروية وتجربة قد يكون أفضل من طالب العلم، خاصة من أهله، يعني من الناس من عركته التجارب والأيام وركب الصعب والذلول، وعنده خبرة في قضية حل المشاكل، وهو ليس بفقيه، قد يكون أفضل من الفقيه الذي ربما يضيع بين عاصفة البغض وعاطفة الحب، إذا كانت المرأة قريبة له أو الزوج قريبا له، قد يعني تجره العاطفة إلى أن يميل. لكن من الناس من هو ذكي، يستطيع حل الإشكال الذي بين الزوجين. فاشتراط الفقه محل نظر، فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي. طبعا الحكمان هل هما، طبعا العلماء تكلموا بالنسبة للحكم، هل له أن يبت في الطلاق بمعنى كونه قاضي يعني في مقام القاضي، أم أنه وكيل؟ هذه محل خلاف بين العلماء. من العلماء من قال بأنهما وكيلان وليس حكمين، فهما ليس لهما الحق في التطليق، وإنما هما يشيران على القاضي بأن الوضع يمكن، لا يمكن أن يجتمع، فالقاضي هنا يأمر بالتطليق أو الفسخ. من العلماء من قال بأنهما حكمين بمعنى أنهما إن رأيا الفصل بينهما طلقا، أمر الزوج بالتطليق، فيقومان مقام القاضي وينوبان منابه. قال ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها حتى يوفيه، لأنه يكون ظالما بطلبه حقه مع منعه حقها. يعني هذه المسألة، مسألة النشوز، إن كانت المرأة نشزت لسبب كأن يكون مانعا لها للمبيت لا يبيت عندها، أو مانعا لحقها في النفقة أو في السكنة مثلا، كأن يكون يسكنها مثلا مع أهلها أو مع خليط من الناس، أو يستأجر لها بيتا تتضرر به، وهذا منع لحقها الشرعي، فلا يجوز للزوج أن يتعسف باستعمال الحق هذا الذي منحته الشريعة له بمثل هذه الصورة، بل يجب عليه أن يوفيها حقها وأن يوفر حظها من النفقة والمبيت والسكنة وباقي الحقوق، أو يكون مثلا ظالما لها بمعنى أن يكون شرس لا يضع العصا عن عاتقه مثلا، كثيرا ما يضرب امرأته أو يسبها مثلا أو يسب أهلها، أو مثلا دائما يكون مكفهر غضبان، هذا الحال كثير من الرجال في هذا الزمان، إذا دخل بيته قلب البيت رأسا على عقب. فالمقصود بأن إذا كانت ذكرت سببا معينا فلا يجوز له استعمال هذه الوسائل الشرعية. الواجب عليه أن يرفع ظلمه عن هذه المرأة. سيأتي هذا إن شاء الله في أبواب الخلع بمزيد من التفصيل. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا. وأن وقفنا فيه.